رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد في حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هذه خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، ولا زال ابن القيم رحمه الله تعالى يشرح حجته صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة كما قلنا منسك عظيم لابن القيم رحمه الله، جدير أن يستل من الزاد ويطبع وحده ويقال حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في السنة. يعني الحقيقة جمع بين ماذا؟ بين الآثار الواردة وبيان صحيحة من سقيمها والمقبول من المردود، ثم أيضا تكلم في فقهها ورجح في مسائل وأطال النفس جدا. يعني حقيقة هذا منسك عظيم. ابن حزم له منسك وتكلم لكن عنده أغلطات كثيرة. ابن تيمية له منسك عظيم لكن مختصر، تكلم عن بعض الأحكام، لكن منسك ابن القيم هنا منسك عظيم جدا. يعني هذا جدير إن يستل وحده ويطبع وحده. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق.
نعم، وقفنا عند النحر الذي يكون من أعمال الحج. فكما قلنا أعمال الحج تبدأ به الجمرة فيرميها بسبع حصيات وهي الكبرى فقط، فلا يرمى يوم العيد إلا جمرة واحدة هي الجمرة الكبرى. ثم بعد ذلك ذبح ونحر، هذا هو الترتيب. ثم بعد ذلك ماذا؟ استدعى الحلاق. طيب، فقه الحلق. نعم.
قال: فحلق رأسه فقال للحلاق وهو معمر بن عبد الله.
ويحلق الرأس كله، وليس كما يفعل الناس اليوم يأخذون من أجزاء متناثرة، يأخذ المقص. هناك أناس يقفون عند المروة وعند هذا معهم المقصات، تعطيه المقص يعطيك المقص تعطي ريال أو ريالين أو كذا على حسب ما تعطيه. فيأتي كثير من الناس، ده الغالب، ما لم تكن طالب علم وعالما بالسنة يأتي بالمقص يأخذ جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا وجزء هنا بس شعرات كده، ولا قصر من جميع الشعر ولا حلق ولا شيء. يقول لك هذا يجزئه، يبقى أخذ من إيه؟ من غالب شعره، هذا يجزئه وهذا لا يجزئه، لأن الرأس تحلق كلها أو يقصر الشعر كله، محلقين رؤوسكم ومقصرين. يبقى لابد أن يكون الحلق لجميع الرؤوس أو التقصير من جميع ماذا؟ من جميع الرأس. نعم.
قال: فحلق رأسه فقال للحلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر في وجهه وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال معمر: أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال: أجل.
يعني أن يحلق لرسول الله من منة الله عليه. نعم.
فقال: أجل.
يعني شوفوا يا أخواني، مثلا طبعا فارق لكن من باب التقريب، لو عندك واحد في البلد هذا حلاق الرئيس واللي بيحلق الرئيس، أظن بيكون فخر البلد كله. احنا عندنا واحد من بلدنا حلاق الرئيس، حلاق الرئيس، ده حلاق الرئيس، حلاق كيف حلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا كان الصحابة يتنافسون هذا على سواكه ونعله، هذا على ماء وضوئه، هذا على فكانوا لهم شرف عظيم في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أجل، إذن أقر لك. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وقال البخاري في
لكن صحيح. قال في الحاشية: رجال ثقات إلا عبد الرحمن بن عقبة راويه عن معمر لم يوثق. نعم.
قال: وقال البخاري في صحيحه: وزعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف انتهى، فقال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. هكذا وقع في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين.
يعني إذن في فائدتان: الفائدة الأولى أن الذي حلق رأسه هو معمر بن عبد الله بن نضرة بن عوف ابن عوف، هذه نحفظها يا أخوان، هذا مما تحفظ. من حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر هذا معمر بن عبد الله ابن نضلة ابن عوف. طيب فائدة أخرى أن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء النبي الشعر لأبي طلحة كان في يوم النحر، إعطاء النبي الشعر لأبي طلحة كان في يوم النحر، وقد أعطاه جانبه الأيسر. تخيلوا حينما النبي صلى الله عليه وسلم يعطي يأمر فيعطى الرجل الشعر والشعرتين، يعطى الرجل شعر وشعرتين، يكون معك شعرة واحدة وإذا معه شعرتين بالشعرة. طيب أبو طلحة لما يأخذ جانبا وحده كم شعرة؟ تخيلوا. هذا مثل طبعا احنا يعني كصورة تقريبية، لأن احنا نعرف المسائل لو ترجمناها بالإيه؟ بالدرهم والدينار. تخيلوا لو أن مثلا نصف المال للناس كلها ونصف المال لك أنت وحدك، وفيه التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به ولا يتعدى، تبرك بشعره، تبرك بعرقه. ولهذا جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم حجره، كانوا يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم، يجلسون تقع الشعر يأخذها وهكذا. هذا تبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم بأثاره، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفي
لو, لو, لو رجعنا إلى هذه بالروايات ياريت نرجع، أكيد فيه معنى هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة بالنصف هذا، لعلنا لو نرجع إلى الروايات ونلملم أطرافها نجد سرا. لأن لماذا أبو طلحة؟ مثل لماذا أبي بن كعب؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. الفضائل يا إخواني القاعدة العامة، بغض النظر عن البحث الخاص، القاعدة العامة أنك لا تجد فضلا يأتي إنسانا إلا وهو متعرض لتلك النفحات، يعني فيه شيء كان سببا، وإن كان الله قد يمن على العبد، لكن الغالب هو هذا. لماذا هذا؟ لماذا هذا جاء اللحظة هذه؟ ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قال: ألا رجل صالح يحرسني تلك الليلة؟ النبي ما يعرف أن في أحد يجي أصلا ولا كذا. إذا بماذا؟ إذا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جاء يحرس النبي. قال: من؟ قال: سعد. قال: سعد. فسعد رضي الله عنه إنما نال فضل ذي الكلمة بحركته، لأن إخواني الحركة فعلا بركة. شوف الآن نحن في درس، يجلس إخواننا أمامنا أليس كذلك؟ وفي من يتابع بث مباشر، وفي من قد يسمع الشيء مسجلا. لا شك أن بركة الحضور لا يمكن يعدلها بركة السماع أبدا. فرق بين أن تحضر وبين أن تسأل، بين أن تسأل شيخا وبين أن توكل من يسأل. لماذا؟ تلك المجالس التي فيها السكينة، تنزل وتخشى الرحمة تحف الملائكة ويذكرك الله في من عنده، فيه نفحات بجوار المعلومات كما يقال، فيه نفحات. ثم إن العلم يؤخذ بأمرين، بسماع وبرؤية، وبرؤية. وقد تنظر إلى هذا الأخ وتنتفع به، وقد تنظر إلى هذا الأخ وتنتفع، وقد تنظر إلى أشياء كثيرة لا يمكن يستوي. من يستمع بمن يجلس، من يرحل ومن يقرأ في الكتاب. ولهذا السلف ما كانوا يعدون بالرحلة، عنده الحديث بلغه لكن لماذا يرحل؟ طيب وإذا رحل، وإذا رحل جاء بجوار طلبه للحديث منافع أخرى، فقد يلقى شيخا لم يكن في باله أن يلقاه، وقد يلتقي أحدا، وقد يسمع أكثر مما أراد. عرض نفسك للنفحات ونافس في تحصيل الخيرات، وإن استطعت أن أسبقك أحد إلى الله فافعل، نافس سابق. فمن أدام الطرق أوشك أن يفتح له. قد يقول الأخ يا شيخ أنا يصعب علي الفهم، في أشياء كثيرة ما أعرفها، يصعب علي لو قرأت من كتاب كثير من الأمور ما أفهمها. طيب تترك الكتاب، تترك الدروس؟ لا، أدم، وحينئذ سيفتح لك الباب شيئا فشيئا، حتى يأتي اليوم الذي تقول أنت أنا ما كنت أفهم كذا وصرت والحمد لله أفهم. فالفضائل يدفع إليها أعمال، نيات، إرادات، أقوال، دعوة أب، دعوة أم، دعوة مسكين. والعكس يا أخوان، ما يلحقك من غلق لهذه الأبواب، من إعراض، من إبعاد، قد يكون بسببك أنت، لأنك سلكت مسالك مضادة. هذا جلس مبتدعا فسلب الحكمة واغتر به، هذا قرأ، هذا نظر إلى امرأة، هذا فعل فعلا دعا عليه رجل صالح. من هنا عرض نفسك للنفحات، عرض نفسك للنفحات وأدم الطرق، ولا تترك محل الخير ولا زمن الخير دائما. ولهذا لا تحرم نفسك وقت التنزل الإلهي ولو بالوتر فيه، ولو بركعتين، وقت التنزل الإلهي حين ينادي ربك، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فتوب عليه، هل من كذا، هل من كذا. لا تحرم نفسك. فهم القوم إذا كنت مع الصالحين لا يشقى بهم جلسهم، وهو الوقت إذا كان في ثلث الليل الأخير الذي لا يشقى من عرض نفسه. فهذا معهود الآثار، وهذا معهود التتبع. أبو طلحة، سؤال: لماذا أبو طلحة نصف الشعر له وحده؟ ارجع ابحث، هات، انظر في كلام أهل العلم، لماذا أبو طلحة له نصف الرأس؟ ها؟ بحثت؟ ها؟ لا معك جهاز؟ هنا النصف، هنا يوم الحج في شيء قريب، يعني على في شيء قريب من الحدث، مثل ما قال النبي يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ارجع تجد الرواية ماذا؟ أن عبد الله بن قيس كان يلهث بها خلف رسول الله فسمعه النبي فقال النبي يا عبد الله بن قيس. قال لبيك سعدك يا رسول. قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ أبو سلمة مع أم سلمة لما يرجع وقد سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من يصاب بالمصيبة فيقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها إلى جرى في مصيبتي واخلفه الله خيرا منها، مسرور بهذا الحديث. وعلم أم سلمة، قالته أم سلمة لما مات أبو سلمة فرزقها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارجع إلى تلك النفحات والفضائل درجة سوف يظهر لك السر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأعطينا رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، وكان يشتكي لكن قال لا ما تخلف أروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بهذا الفضل. فدائما الفضائل لها أسباب غالبا، وإلا قد يمن الله عز وجل، لكن غالبا لها أصول، لها مرجعية، لها مرجعية. نعم نعم أنا مش عايز لعل، مش عايز أي لعل، أنا عايز رواية، عايز أثر، عايز كلام عالي، وإلا أنا عندي من لعل من هنا لباب المسجد، عندي لعل شيخ محفوظ. إحنا عايزين إيه رواية؟ ها لا ماشي، بس هذا سبب الاختصاص. نعم لا 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 جزاك الله خير. انا ما بتكلمش، انا اصلا عايزين اثار بس، لكن شيخنا وشيخك وسيبك من دي. نعم ماله مين قريب؟ 100 واحد قريب. قريب ايه؟ لا 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 أقرب 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 يأخذ الشعر والشعرتين. لا ليس مسألة قرين، في معنى تجده، لكن مسألة بقى اختلاف الروايات، أعطى الأيمن أعطى الأيسر أعطى كذا، فيها الخلاف. لكن كما قال ابن حجر يمكن الجمع بينها إن أعطى فوزع وأعطى فأخذ، ويكون يعني الأقرب في هذا الحاصل اللي رجحه ابن حجر أن يكون الأيسر لأبي طلحة هو الذي أخذه وأعطاه أم سليم، والأيمن وزعه. نعم أبو طلحة أعطاه أم سليم زوجه، لأن هي زوجته، نعم. لكن لعل يعني في كون بتتبع الروايات وذكر أهل العلم قد يذكرون معنا هنا. نعم قد يأتي كله معنا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي صحيح
هو يعني ما يلزم يقولوا معنى خاص ما يلزم، لكن غالب غالب ومعهود هذه الفضائل الخاصة أن تكون لها أسباب قديمة جديدة، لكن أن يكون لها أسباب هذا الغالب، وإلا كما قلنا فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وقد يكون الله عز وجل فضله نعم مكافأة نعم، لكن قد يأتي لا تأتي في النص. نعم.
قال وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وهذا لا يناقض رواية مسلم لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره ويختص بالشق الأيسر، لكن قد روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن، وفي الأولى أنه كان الأيسر.
شوف تحقيق ابن القيم، أقول هذا منسك عظيم حقيقة، منسك ابن القيم منسك محقق مدقق، يعني جامع بين ماذا؟ جامع بين النقل المصدق والبحث المحقق المدقق. نعم.
قال رواه مسلم قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رواه مسلم من رواية حفص ابن غياث وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر، ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوى رواية سفيان والله أعلم. قلت يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به والله أعلم، والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر، وأنه صلى الله عليه وسلم عمى ثم خص، وهذه كانت سنته في عطائه. وعلى هذا أكثر الروايات، فإن في بعضها أنه قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم، ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته، وفي لفظ آخر فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إليه. وفي لفظ ثالث
يعني إذا ما كانش يا محمد بجوار وبيسأل ها هنا أبو طلحة. نعم.
وفي لفظ ثالث دفع إلى دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسر ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس.
سبحان الله هذه زيادة هبة كمان الأظفار أيضا، قلم أظفاره وقسمها بين الناس. وفي لفظ ثالث دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسر ثم قلم أظفاره وقسم بين الناس. نعم.
وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحيا، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم يعني شعره، ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومع قول عائشة
يعني كان الحلق للصحابة أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا فيقول وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضه. نعم.
ومع قول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محذور. قال فصل: ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو طواف الصدر ولم يطف غيره ولم يسع معه، هذا هو الصواب.
هذا بالنسبة للحلق، عرفنا من الذي حلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، هو معمر بن عبد الله بن نضرة بن عوف. وكيف حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وزع شعاراته على الناس، وأخذ أبو طلحة نصف رأسه صلى الله عليه وسلم، والأرجح في جمع الروايات أنه أعطاه الأيسر ثم دفعه إلى أم سليم ووزع الباقي على الصحابة الشعر والشعرتين، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين، قال والمقصرين، فدل هذا على أن التقصير جائز وأن الحلق سنة، وهذا يرد في كثير من السنن أننا نقول هذا سنة وخلاف ذلك يكون جائزا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون بدعة ولا محرما ولا مكروها ولا كذا، إذ أذن النبي فيه لكن ما طلبه، وإنما يؤخذ ذلك من ماذا؟ من الحديث. فالنبي لما دعا المحلقين ثلاثا قال والمقصرين، قال والمقصرين، فدل هذا على جواز ذلك، لكن التقصير سنة مثل الشرب قائما، هذا جائز، لكن السنة أن تشرب جالسا، هذا الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. نعم نعم. ما فيش، مش أولى، مش عشان بجوار. نعم، لأنه قال في الرواية الأخرى ها هنا أبو طلحة. نعم أخذ أولا ليوزع، مش أخذ لنفسه، ثم هو الأيسر لنفسه. نعم نعم. ما هو صحيح، هو للتبرك والاستشفاء، ما هو كذلك، هو للتبرك، ما هو النبي وزع لأنه تبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن القيم نعم. رحمه
هذا ورد، هذا ورد، هذا يعني، وأيضا أن مسلم روايات وجمعوا بينها، قيل ما كان يخضب بهذا، وقيل إنما تغير بطول هذا، فيه مبحث أيضا، فيه مبحث عند مسلم أظن النووي يتكلم فيه. نعم، هتكلم النووي على خضاب شعر النبي، هل خضب النبي شعره؟ نعم ايوه. نعم نعم، يعني كعام، يعني شيخ المحبين يقول يعني سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم خص بطلحة، يقول يعني ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، وقد يكون في الصحابة من هو اعلى ممن اخذ هذه الفضيلة، لأن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. هذا نعم معروف، إذا لم نجد الرواية كما قلنا الغالب، ولهذا احنا قيدناها بالغالب، الغالب أنك تجد وراء ذلك أسباب، لكن قد يمن الله سبحانه وتعالى على عبده لعلمه بما في قلبه، لعلمه بكذا، قد تكون رقة قلب وقتها، قد يكون محبة الرسول وقعت في قلبه، قد يكون فيهيئ الله نبيه ويوفق الله نبيه إلى أن يخص بشيء ليظهر الله عز وجل فضله. يعني قد يكون ولهذا قد تأتي غير الحاضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله لم يكن حاضرا، ومع ذلك أتاه الفضل. نعم نعم. يعني في من يقول ان شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت نتيجه الطيب، لكنه الطيب بالدهن وكذا فممكن له تاثير، لكن وردت روايه ان فيها الخضاب. هات كلام النووي على مسلم. نعم
قال النووي رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الروايات،
نعم
قال القاضي عياض واختلف العلماء هل خاضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فمنعه الأكثرون بحديث أنس وهو مذهب مالك، وقال بعض المحدثين
فمنعه
الأكثرون بحديث أنس وهو مذهب مالك، وقال بعض المحدثين خضب لحديث أم سلمة هذا، ولحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، قال وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله فقال ما أدري في هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب كثيرا وهو يزيل سواد الشعر، فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بالصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب، وقال ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة تطيب أم سليم لها إكراما. هذا آخر كلام القاضي. قال النووي والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين. فحديث ابن عمر في الصحيحين ولا يمكن تركه ولا تأويل له، والله أعلم.
الله أكبر. رحمه الله صيارف يا أخوان، يعني يكون ما جمع به النووي وهو الذي تطمئن إليه النفس أن يكون خضب صلى الله عليه وسلم وقتا ثم ترك، وكل أخبر بما إيه بما رأى وبما بلغه إليه علمه، فيكون هذا وذاك. شوف يا أخواني سبحان الله، شوفوا العلماء، شوفوا العلم يا أخواني، شوفوا العلم. مش يروى أن يحكى أن رأى رجلا في قصة كانت بتقول في امرأة والناس تبسبس في الخطب والناس تبكي، وما في علم، ما في علم، علم الحناجر أصحاب خطب ليس أصحاب تحقيقات. شوف كل لفظة بنعيش معها، النبي أعطى أبا طلحة الأيسر ولا الأيمن؟ سبحان الله، هات الروايات وجمع وجيب. طب النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن خضب، ورد أن ما خضب، إنما كان هذا بتغيير الطيب. طب نجمع كيف؟ طب نحقق كيف؟ هذا حديث ابن عمر، هذا حديث أنس، هذا حديث جمع، شوف. سبحان الله، هذا كله من حفظ الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون. فحفظ الدين، حفظ القرآن، حفظ فهم القرآن، حفظ السنة، حفظ فهم السنة. ولهذا تهيئة الله عز وجل لحفظ الدين برجال يحفظون وأئمة يحفظون، هذا من حفظ الدين. ولهذا نعجب أن صدورا تحفظ مئات الألوف. هذا صعب، إلا أن يكون الله قد وفق حفظا لدين سبحانه وتعالى. اليوم قل الحفظ، صح ولا يا أخوان؟ اللي بيحفظ عمدة الأحكام اليوم ما شاء الله. طب إذا بلغ بقى بلوغ المرام هذا، لا ده صار بقى يعني منزلة عليا. وجدنا ماذا عوض ذلك؟ حركة طباعة لا نظير لها من قبل، حركة طباعة وحفظ للعلم بالطباعة، وكتب ونسخ ومخطوطات تخرج على مدار الثانية. لا يمكن تدخل مكتبة اليوم وتعود إليها بعد شهر تجد هي هي. حفظ العلم في الصحف والكتب حتى ما يضيع. قبل كان في الصدور، اليوم في الكتب. ويحفظ الله عز وجل هذا العلم. نعم. الإمام هذا بعيد يعني. ومعنى استنباطي يعني من الملح كما نقول، من ملح العلم، لكن ليس من متينه الذي نجزم به، لكن الملح يعني. يقول بعضهم بأن لماذا خص بطلحة؟ كأن النبي لما حلق الرأس وكذا وأعطى الشعرات إشارة إلى دنو أجله، وأنه أراد أن يبقى ذاك الشعر وتلك الشعرات عندهم فتذكرون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد موته يكون في شيء منه ظاهرا محسوسا بين أيديهم. ويكون قد خص بطلحة لأن الله وفق بطلحة بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى أنه هو الذي يعني قام بلحده ووضع اللبنات وإلى آخره، فيكون فيه معنى. فيبقى أيضا عند أبي طلحة ما ليس عند غيره، ويبقى ذكر أبي طلحة، ولهذا خص أيضا بأشياء عند موته صلى الله عليه وسلم. هذا يعني نقول ملح، لكن ليست هي أيضا من متين العلم الذي يعول عليه. نعم. يعني تقصد سبب الاختصاص ان يكون يعني يكون السبب هذا؟ الله اعلم، لان ما يكون من اجل التوزيع يعني يكافئ بالنصف. هذا ايضا قد يكافئه ب هو نفسه حينما يامر بالتوزيع او كذا، هذا نوع نفسه مكافاه. لكن يعطيه النصف كاملا، إما أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن جهة أن الله أراد بأبي طلحة خيرا أن يظهر وتكون هذه مكافأة قديمة لأعمال أو وقتها، الله أعلم. نعم. على كل حال إحنا بننظر بس الروايات، إذا لم تكن رواية وفي التماسات فيكفينا في ذلك أن هذا واقع في الصحابة، فإن الفضل الخاص قد يأتي بعض الصحابة بأسباب معينة. ولهذا نجد أن الله عز وجل هيأ أن توزع الفضائل على الصحابة، بحيث هذا يصبح صاحب السر، وهذا صديق، وهذا فاروق، وهذا أخذ السيف بحقه، وهذا وهذا يوم كله لطلحة، وهذا أمين هذه الأمة، وهذا حواري رسول الله، وهذا خالف ليرني أحدكم خاله، وهذا يحشر يبعث وحدة ويأتي كذا وحدة، وهذا وهذا. نجد أنه تهيئات الأسباب إلا أن الفضائل قد وزعت بحيث صار الكثير من الصحابة عرف هذا له فضل خاص وهذا له فضل خاص وهذا له فضل خاص وهكذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله.
نعم. إيه هذا كثير، هذا كثير يعني فيما يقول هذا إلى عمره يعني. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر، ولم يطف
الصدر. نعم.
الصدر
أو الصدر. نعم.
ولم يطف غيره، ولم يسعى معه، هذا هو الصواب. وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف الإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. فنذكر الصواب في ذلك ونبين منشأ الغلط، وبالله التوفيق.
نعم.
قال الأثرم:
يعني هذه مسألة الأول بيّنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا انتهينا من النحر، بعد النحر من الحلق، بعد الحلق ماذا؟ الطواف. ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يومه، وطوافه صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بطواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الصدر، هذا كله من أسماء هذا الطواف، وهذا ركن من أركان الحج. وطواف الوداع واجب، وطواف القدوم سنة. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الطواف في الحج. أحدها سنة وهو طواف القدوم، وأحدها ركن وهو طواف الإفاضة، وأحدها واجب وهو طواف الوداع. قال: ولم يطف غيره ولم يسعى معه، هذا هو الصواب. نعم، هذا هو الصواب، هذا خلاصة ما سيبحثه، أنه طاف لم يطف غيره، لأن النبي كان قارن، والقارن له طواف وسعي، لكن إن قدم سعيه مع طواف القدوم أجزأه، ولا يطوف طوافا آخر ولا يسعى سعيا آخر. إن قدم سعيه مع طواف القدوم أجزأه ولا يسعى سعيا آخر، هذا المفرد والقارن، لأن عملهما واحدة، إلا أن القارن يزيد الذبح فقط، وإلى الأعمال واحدة. أما المتمتع فإنه يطوف طوافين وسعى سعيين، يطوف طواف العمرة وسعي العمرة هذا الأول، ويطوف طواف الإفاضة وسعي الحج هذا الثاني. يقول: هذا وصف. وقد خلف ذلك ثلاثة طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طواف للقدوم سوى طواف الإفاضة، ثم طاف للإفاضة. يبقى هنا القدوم منين؟ مش القدوم الأول، لما القدوم من منى إلى مكة، يبقى طاف القدوم سوى طاف الإفاضة ثم طاف الإفاضة، هذا قول. وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، قالوا طواف واحد ولكنه سعى معه. والطائفة الأولى ما ذكرت سعيا، ذكرت طوافا للقدوم وطوافا آخر. والطائفة الثانية ذكرت طوافا وسعيا. وطائفة ثالثة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم، وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. هذه إذن طوائف ثلاثة: طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم من منى إلى مكة، وطواف للإفاضة. والطائفة الأخرى قالت طاف للإفاضة وسعى، وسعى ماذا؟ للحج. وطائفة قالت ما طاف نهارا وإنما طاف ليلا. ليلا. نعم. نعم. طاف القدوم سوى طاف الإفاضة ثم طاف الإفاضة. ما ذكرت أنه طاف طوافين. هننظر في أدلة المراد هنا. طيب لا، لو ذكر سعد سماه. نعم. قل قال الأثرم.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع عن المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. قال الشيخ أبو
يعني محمد. عاودنا السؤال لإمام أحمد. قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع عن المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحج، ويطوف طوافا آخر للزيارة. نعم.
قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني: وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طاف للقدوم، فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه الله. واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد رحمه الله تعالى قول عائشة رضي الله عنها على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم. قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له، كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاة المفروضة.
فطاف الذين أهلوا بالعمرة، تقول عائشة، بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حل، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم. قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له، كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاة المفروض. هذا معنى أن هو جعل الطواف طواف قدوم يومها، هيبقى في طواف قدوم غير طواف الزيارة، في طواف قدوم غير طواف الزيارة، ويكون هذا الطواف قبل الزيارة والزيارة لا تسقطه. لكن هذا قول بعيد جدا. نعم. قال الخرقي:
وقال الخرقي في مختصره: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم هكذا فعل، والشيخ أبو محمد عنده أنه كان متمتعا التمتع الخاص ولكن لم يفعل هذا، قال: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا. قال: وحديث عائشة رضي الله عنها دليل على هذا، فإنها قالت: طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخر، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه. وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟
نعم، سبحان الله، هي ذكرت طوافا واحدا، هو طواف الإفاضة، طواف الركن. نعم.
وأيضا فإنها لما حاضت فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم، لم تطف للقدوم، ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه. قلت: لم يرفع كلام أبي محمد الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره، والصواب في إنكاره فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع قطعا. ولكن كان منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة.
طبعا معروف أن القارن طالما طاف وسعى هيبقى له طواف اللي هو طواف الحج، فالقارن والمفرد عملهما واحد، والواجب عليهم طواف وسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج، والمسنون طواف القدوم. فإذا طاف القدوم أول ما يقدم فهو مخير بين أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم وبين أن يؤخر إلى ما بعد طواف الإفاضة، فمن قدمه أي سعي الحج مع طواف القدوم بقي عليه طواف واحد، ومن لم يقدمه فإنه يسعى بعد طوافه. نعم.
قال فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع فلا فرق بينهما فيه. ولكن الشيخ أبا محمد لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى قال ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكن لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة للطواف بالبيت، وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور، وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، وكانت قارنة، يوافق قول الجمهور.
والمراد بطوافك البيت طواف الإفاضة، لأنها لم تطف طواف القدوم، فالمتمتع والقارن عليهما وجوبا طواف الإفاضة وسعي الحج. نعم.
قال ولكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، هذا يوافق قول من يقول يكفي المتمتع سعي واحد كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره. وعلى هذا فيقال عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي، أو يقال مراد جابر من قارن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم وذوي اليسار فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة، أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام. وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها، والله أعلم.
يقول في حاشية هذا وهب من المؤلف رحمه الله، فإنه ليس في طريق الحديث هشام، لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها أخرجه في الموطأ، وهذا إسناد في غاية الصحة، وله طريق آخر عنها في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به، وهذا سنده صحيح أيضا، وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم ووصل الإسماعيلي في مستخرجه، ومن طريق البيهقي في سننه بسند صحيح، ولفظ أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية الطروية اللي هو يوم الثامن يعني أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي. نعم.
قال: وأما من قال المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى، وهو قول أصحاب الشافعي ولا أدري أهو منصوص عنه أم لا. قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمرهم به ولا نقله أحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى. وعلى قول ابن عباس قول الجمهور ومالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم. والذين استحبوه قالوا: لما أحرم بالحج صار كالقادم فيطوف ويسعى للقدوم. قالوا: ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة فيبقى طواف القدوم ولم يأت به، فاستحب له فعله عقيب الإحرام بالحج. وهاتان الحجتان واهيتان، فإنه إنما كان قارنا لما طاف للعمرة، فكان طوافه للعمرة مغنيا عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد فرأى الصلاة قائمة فدخل فيها فقامت مقام تحية المسجد وأغنته عنها. وأيضا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا عقيبه، وكان أكثرهم متمتعا. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزوال لم يطف وفرق بين الوقتين، بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى فلا يشتغل عن الخروج بغيره، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة رضي الله عنهم، وبالله التوفيق. قال: فصل. والطائفة الثانية قالت: إنه صلى الله عليه وسلم سعى مع هذا الطواف، وقالوا: هذا حجة في أن القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين، وهذا غلط عليه كما تقدم. والصواب أنه لم يسعى إلا
سعيا. يعني الطائفة التي ذكرت سعيا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الإفاضة، قالوا: هذا حجة في أن القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين، يعني كالمتمتع. قالوا: هذا غلط عليه كما تقدم. والصواب أنه
لم يسعى إلا سعيه الأول كما قالته عائشة رضي الله عنها وجابر رضي الله عنه، ولم يصح عنه في السعيين حرف واحد، بل كلها باطلة كما تقدم، فعليك بمراجعته.
يبقى هذا القول أيضا مردود، والقول أيضا السابق مردود هو أن النبي طاف طوافين يومه. نعم.
قال: فصل. والطائفة الثالثة الذين قالوا: أخر طواف الزيارة إلى الليل، وهم طاووس ومجاهد وعروة، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير المكي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طوافه يوم النحر إلى الليل، وفي لفظ طواف الزيارة. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم، فنحن نذكر كلام الناس فيه. قال الترمذي في كتاب العلل له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، وقلت له: أسمع أبا الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أما من ابن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا، وإنما اختلفوا هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى، فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه، فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها، وجابر رضي الله عنه يقول إنه صلى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل، وهذا شيء لم يروى إلا من هذا الطريق. وأبو الزبير مدلس لم يكن هاهنا سمع
لم يذكر
هاهنا سماعا من عائشة، وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة، ولا عن ابن عباس أيضا فقد عهد كذلك أنه يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف.
لكن البخاري أثبت سماعا من ابن عباس، أما من عائشة فقال فيه نظر. نعم.
قال وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم مما لم يذكر فيه سماعه منهما، لما عرف به من التدليس لو عرف سماعه منها بغير هذا. فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة رضي الله عنها فالأمر بين في وجوب التوقف فيه، وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه هاهنا. يقول قوم يقبل، ويقول آخرون يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث. وأما ما يعنعنه المدلس عن من لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل. ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معنعن
العاصيرين
محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما فإنما ذلك في غير المدلسين.
لا شك ولا مسلم قصد المدلسين، لكن مسلم رحمه الله تعالى قصد الثقات الضابطين، فيقول ما يلزم الالتقاء طالما أنه يمكن ذلك الإمكانية فقط، لكن ما نضيف شرطا فوق كونه ثقة. نتوقف عن إيه؟ ثقة يحدث عن ثقة، ما إمكان اللقاء نقول لا بد من الثبوت. وما الذي استفاده من كونه ثقة؟ الذي استفدناه من كونه ثقة أننا نقبل حديثه، قال حدثنا كذا ولا هو مدلس، لا نتوقف توقفا آخر. لكن البخاري قال لا بد من ثبوت اللقي ولو مر، ولا شك أن هذا شرط أعلى. ثم إن هناك من على البخاري على شرط فقال لا بد من ثبوت السماع، ليس فقط اللقاء وإنما السماع. إذن صار عندنا الآن الشروط بهذا التدرج. الأول من يقول يلزم أن يكون ثقة ضبطا ليس له تدليس، فإذا كان كذلك فخبره محمول على الاتصال، وقد شنع مسلم على من خالف ذلك وأورد حديثا وأثارا، وأن الأمة ما تضع شرطا فوق ذلك. والثاني الأعلى أنه لا بد من اللقي ولو مر حتى نحمل الحديث على السماع. الثالث لا بد من حصول السماع، ولا شك أن قول مسلم قول قوي، لا شك أن قول قوي، وما علاه البخاري فيه وما علاه غير البخاري على البخاري أن هذا مما يقوى ومما يتميز به الخبر لا مما تتوقف صحة الخبر عليه. لا شك أن إذا ثبت اللقي عندنا وأنني لا أروي إلا عن ثبت اللقي فيكون الشرط أعلى، فتكون الأحاديث أصح. ومن يشترط السماع فوق اللقي يكون حديثه أيضا شرط أعلى فيكون أصح. هذا التفاوت تفاوت في الأصح وليس شرطا للصحة، وليس شرطا للصحة. فما قاله مسلم رحمه الله تعالى قول قوي ويتعين لكن كشرط للصحة. أما ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى فهو مما يعلو به رتبة الصحيح، ولهذا فإن الأمة تقدم في أحاديث البخاري على مسلم من جهة صحتها وأجودها وأنه أصح من جهة هذا في الجملة، وإلا هناك أحاديث قد تخرج عن هذا. وما يشترطه غير البخاري أنه أيضا يعلو به الخبر ليكون أصح وأصح. كما نقول ليس التواتر شرطا في الصحة، لكن لا شك أن الخبر المتواتر أحلى أن يروي الخبر 100 أو أن يرويها الواحد، نعم ليس شرطا للصحة، ولكنه رتبة أعلى، رتبة أعلى، فهذا تفاوت رتب لا شرطا للصحة. نعم.
قال وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا، والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته، انتهى كلامه. ويدل على غلط أبي الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. وروى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا، وهذا غلط أيضا.
صحيح. نعم.
قال البيهقي وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن
يقول
عمر.
يقول حشية هذا النص روى البيهقي من طريق عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم محمد عن عائشة. وأما السند الذي ساقه المؤلف فهو لمتن غير هذا، ونصه أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى. يبقى هذا الدليل على أنه إنما طفى نهارا ليس ليلا. نعم.
قال البيهقي وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث جابر رضي الله عنه، وحديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها يعني أنه طاف نهارا.
نعم، هذا الصحيح المحفوظ وسواه غير محفوظ ومردود، هذا المحفوظ. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قلت إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث إلى أن قالت فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم ثم أفرغا من طوافكما ثم أتياني هاهنا بالمحصب، قالت فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب فقال فرغتما، قلنا نعم، فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة، فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب.
فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل جاء منه، هذا الذي طافه بالليل اللي هو ماذا يا أخوان؟ طواف الوداع. إنما طواف الإفاضة كان نهارا يوم الحج. نعم.
فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب، فغلط فيه أبو الزبير أو من حدثه به وقال طواف الزيارة والله الموفق. قال ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم.
فمن هنا أخذ العلماء فائدة، وهو أن الرمل وهو إسراع الخطى يكون في طواف الإحرام الأول، طواف الإحرام. إن قدمت بعمرة فهو في طواف العمر، إن قدمت بحج فإن كنت متمتعا فهذا طواف العمرة، أو كنت قارنا ومفردا فطواف القدوم. طيب بعد التحلل ما في رمل، ما في رمل، طواف الإفاضة ما في رمل لأنه أنت حلال، طواف الوداع ما في رمل لأنه أنت حلال، إنما الطواف الذي فيه رمل الطواف الذي فيه ماذا؟ الإحرام. إما أن يكون طواف عمرة لو أنك بتعتمر، أو طواف حج، فإما أن يكون حجك متمتعا فطواف العمرة، وإما أن يكون حجك قارنا أو مفردا فطواف القدوم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون.
يكفي أبدا، لأنك أنت بتكون حلال، فطواف التنفل إحنا ما تطوع بالطواف ما فيه رمل ولا الضباع، طبعا لأن أنت بتلبس ملابسك، الضباع والرمل وكل هذا إنما يكون في طوافك الأول وأنت على إحرامك. نعم. ذكر ايه؟ نعم صحيح. نعم أكثر هذا بيرجع، يعني أرجع مثل أكثر الاختلاف في حديث الحج يرجع طارة إلى تسمية السعي طوافا، فيقع الإشكال في يعني ذلك، وطارة اختلاف الرواة، وأن كل راوي حكم سمع وما رأى، فيرجع الاختلاف لذلك، ولهذا لابد من جمع ونقد. نعم.